Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 27 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. السودان يسدد متاخرات البنك الدولي للوصول لتمويل بقيمه 2 مليار. إصابة وكيل أول وزارة الإعلام بفيروس كورونا وحالات الإصابة في ارتفاع. إحالة 33 بلاغاً في أحداث معسكر كريندينغ للمحكمة المختصة بالجنينة. محلية دلب والولاية الشمالية تشكو من تردي مريء في الخدمات الأساسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سدد السودان أمس متأخرات للبنك الدولي ممهداً الطريق للوصول لتمويل بقيمة 2 مليار دولار، وقال بيان صادر من مجلس الوزراء أن عملية سداد المتأخرات تمكن السودان الاستفادة فوراً من برنامج البنك الدولي للدعم الميسر من خلال تمويل مباشر بقرابة 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرة لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر، بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قدمت أمس تمويلاً تجزيراً في نفس اليوم بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان على سداد متأخراته في البنك الدولي دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين، ووصفت ما تم بأنه خطوة مهمة في تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي. أعلنت وزارة الثقافة والإعلان عن إصابة وكيل أول الوزارة رشيد سعيد يعقوب وحرمه السفير هالة بابكر بفيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للوكيل وحرمه مستقرة ويتبعان الآن البروتوكول العلاجي. وبلغ جملة المصابين بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة نحو 29661، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2028 حالة وفاة. في السياق، أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون عن مشروع ممول من قبل البنك الدولي لدعم السودان لمجابهة الكورونا قدر قيمته 21.9 مليون دولار. ووصف عثمان عقب لقائه أمس وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب مشروع التمويل بأنه بداية للتعاون المشترك وحياء للتعاون، وأعلن عن استعداد البنك الدولي لتقديم العون للأولويات التي تحددها وزارة الصحة والعمل سويا لمعالجة الإشكاليات وتحديد الفجوات وتجهيز الفرق المشتركة التي تنفذ المشاريع. أحالت لجنة التحقيق في أحداث معسكر كريندينغ 33 بلاغا للمحكمة المختصة، من بينها 18 بلاغا بالقتل العمد و15 بلاغا بالنهب والسرقة والإتلاف الجنائي. وتعود تفاصيل الوقائع لنشوب أحداث معسكر كريندينغ بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في ديسمبر من العام 2019 أدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة. وكان النائب العام تاج السر علي الحبر قد أصدر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث معسكر كريندينغ 1 في 3 ديسمبر الماضي برئاسة رئيس نيابة عامة بخاري أبراهيم. وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة العدل والأجهزة الأمنية والشرطية. دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حمدتي لنبذ الجهوية والقبلية والعنصرية تحقيقا للسلام والتعايش السلمي والاجتماعي. وحذر خلال مخاطبته بمنطقة أم تكال بولاية النيل الأبيض قيادات الإدارة الأهلية من أن تكون القبلية نقطة عبور لعدد من القيادات السياسية الذين فقدوا البوصلة السياسية لتحقيق نفوذهم في العمل السياسي وزرع الفتن بين فئات المجتمع، وشدد على ضرورة التماسك الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين مجتمعات الولاية فيما بينهم ومع دول الجوار، وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ اتفاق السلام وتحقيق مطلوباته. وقال إن السودان يمر الآن بمراحل صعبة على رأسها المشكلة الاقتصادية، وأعلن عن تبني الحكومة الانتقالية لمشروع ترعة المياه بالمنطقة بطول 25 كيلومتر بالإضافة لمستشفى العمدة الهادي بغية استقرار المنطقة. عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة تطلعه إلى رؤية خطوات صارمة في الأجهزة العدلية حيال قضية وفاة الطفلة سماح الهادي والقضايا المشابهة بغض النظر عن علاقة الجانب الضحية حال ثبوت الاعتداء عليها. وأكد المجلس في بيان إنه ومنذ تكوين الحكومة الانتقالية وبالتعاون مع القطاعات المختلفة دفع بمقترحات إصلاحات تشريعية كبيرة فيما يلي حماية الأطفال من كل أشكال العنف وفي كل السياقات بما في ذلك داخل الأسرة، وعبر عن تطلعه إلى إجازة هذه القوانين بسرعة اللازمة. ودعا المجلس في بيانه متخذي القرار إلى زيادة الإنفاق على قطاعات الطفولة عموما وعلى وجه الخصوص تطوير وتوفير خدمات قطاع عدالة الأطفال. أكدت وزارة الداخلية أن قانون النظام العام لن يعود بأي صورة من الصور، وأكدت الوزارة في بيانها عدم وجود أي اتجاه بإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام. وأوضح البيان إنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات مؤكدة رفضها لهذا الأمر وهو نهج مرفوض، مشيرة أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين. شكا مواطنو محلية دلقو بالولاية الشمالية من تردي مريف الخدمات الأساسية على الرغم من عائداتها الكبيرة لخزينة الدولة من الذهب والمنتجات الزراعية. وأفاد نشطاء في المحلية راديو دبنجا يوم الجمعة أن حجم الدمار الذي لحق بالمحلية تتجسد في بنيتها التحتية المنهارة التي تشمل كافة المرافق الخدمية على رأسها مباني الدفاع المدني الذي يعتبر من المرافق المهمة في المنطقة نظرا للحرائق التي تهدد القطاع الزراعي والبستاني بشكل متكرر. وأبدأ النشطاء تساؤلات حول العائدات الضخمة التي ترد لخزينة المحلية من الموارد الزراعية والتعدين بشقيه المنظم والأهلي، وكذلك نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب المحلي التي تدفعها الشركات. وطالب النشطاء الجهات المعنية بضرورة إجراء تحقيق شفاف لمعرفة مسببات الخلل ومعالجتها. انطلقت أمس الجمعة بمحلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان البث التجريبي للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية عبر تقنية G4. جاء ذلك بعد شكاوي من مواطني المحليات الشرقية بالولاية من رداءة شبكة الإنترنت المقدمة عبر شركات زين وأريبا وسوداني. وقال ناشطين لراديو دبنجا عقب انطلاقة البث التجريبي أن الشبكة الجديدة مقدمة من شركة لؤلو تيك للتقنية المتطورة. وأوضح الناشطون أن محلية أبو جبيها هي ضربة البداية بتغطية 14 كيلومتر مربع ومنها ستمتد تدريجيا إلى المحليات الأخرى من الولاية. وأشاروا إلى أن البث التجريبي ستكون مجانا للمواطنين ولجميع المرافق الحكومية في المحلية. وعبر سكان مدينة أبو جبيها عن فرحتهم لحظة انطلاقة البث التجريبي للإنترنت. وأضاف مواطن في أبو جبيها لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
زي ما كانت كويسة خدت لها فترة كويسة بقت لا زي 12 يوم كده زاغت في، لكن ضعيفة خالص حتى في المكالمات حتى في فحص الرصيد ضعيفة. سوداني كان وقع لها 3 شهور اشتغلت لها الأسبوع ده الساعة 10 بوقفوها تاني بكرة إلا بكرة 4 صباحا. هي ما من الشبكة العامل هنا ببطل البابور ببطل المولد بتاع المحطة السوداني وبدور بكرة الساعة 7.
من جهة تانية أكد موظفون في محلية أبو جبيها انقطاع شبكة الإنترنت عن المحلية منذ يناير الماضي. وقال موظف في إحدى البنوك بأبو جبيها إنه جميع المرافق الحكومية المحلية كانت خارج التغطية مما صعب التعاملات البينية مع المؤسسات القومية خاصة التعاملات المصرفية. وعبر الموظف عن امتنانه لهذه الخدمة الجديدة التي قال إنها ستساهم في ترقية الخدمات المقدمة للمواطن إضافة إلى تقوية التواصل والربط الاجتماعي. وأضاف الموظف في هذا الخصوص:
اسمي إدريس عادل إسماعيل مدير البنك الزراعي في العام الجهة. وإحنا يعني يمكن تقريبا كقطاع مصرفي علينا معانا شديد جدا مثلا في عادة قطاع للنت، يعني يمكن تقريبا من شهر واحد ما عندنا خدمة عدنات أصلاً لأنه إحنا متفقين أو متعاقدين مع شركة سوداني في مسألة الخدمة عدنات، فمن شهر واحد ما عندنا يعني خدمة عدنات ما فيش خالص. دي مشكلة يعني كبيرة جداً جداً وده أثر تأثير مباشر على أنه ما قدرنا نخش النظام المصرفي أو النظام الجديد الكور بانك سيستم مرتبط بكل بنك الزراعي، إن إحنا في العبيد بها ما قدرنا نخش تحت الملايينات ما متوفر. لما تخش على الناس هناك قول له والله انتم ما ظاهرين في الشاشه ليه؟ لان شبكه النت ما متوفره. فده يمكن تقريبا حصلت مباشر حتى في الاداء بتاعنا احنا يعني هسه حاليا بياناتنا بناخذها عن طريق التليفون يعني هسه حاليا.
الخبر الاخير في النشره، طالبت لجان المقاومة بإداريتي طيبة وأم سعدون الناظر التابعتين لمحلية غرب بارة بولاية شمال كردفان بإقالة المدير التنفيذي وبعض من قيادات قوى الحرية والتغيير نظرا للفشل الإداري والتردي المريء. جاء ذلك في بيان صادر من لجان المقاومة أمس الجمعة، وأوضحت لجان المقاومة في بيانها أن الإداريتين تعانيان من تردي مريء في الخدمات الأساسية بسبب الفشل الإداري ممثلة في المدير التنفيذي وطاقمه المعاون وقوى الحرية والتغيير. وأوضحت لجان المقاومة إنها ومن خلال الاجتماعات المتكررة مع المدير التنفيذي تبين لهم عدم وجود إرادة حقيقية لحل القضايا المطروحة، ما اضطرهم للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية ومعاونيه من بعض منسوبي قوى الحرية والتغيير. وهددت لجان المقاومة بتبعية الإداريتين إلى محلية بارحة لعدم تنفيذ مطالبها. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده. شاوري ناس رايب وروق دروبه، شاوري ناس رايب وروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة تطورات الأوضاع الاقتصادية بعد مرور
شهر على
قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف المحلل الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل، وفي البداية نقول له مرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، في البداية كنت عايز أسألك من تقييمك للسياسة الجديدة اللي اتخذتها الحكومة حول توحيد سعر صرف العملة بعد شهر عليها، تقييمك لها شنو؟
والله أنا أفتكر أنه توحيد سعر الصرف أو التعويم هو طبعا مسألة بتزيل التشوهات حقيقة، ما ممكن يكون عندك أربع أسعار للصرف، دي مسألة مشوهة يعني، فيها تشويه كبير جدا. أفتكر أنه إزالة التشويه مسألة مهمة ومطلوبة، لكن مجرد اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ما بتعالج المشكلة بتاعت السكان، لأنه التشوه في أسعار العملة والتدهور المستمر لقيمة العملة السودانية هو انعكاس لمسألة هيكلية في الاقتصاد السوداني، اللي هي القطاعات الأساسية للاقتصاد السوداني هي قطاعات دائرة دعم، وهي قطاعات تم تدميرها من خلال سياسات النظام الفات وعدم الاستثمار فيها، الزراعة والزراعة التحويلية وقطاع الرعي وقطاعات الأساسية في الاقتصاد. فبالتالي مجرد معالجة سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ده لا يعالج المشكلة، لأن دي هي مظاهر للأزمة وليس هي الأزمة. الأزمة الحقيقية في البنيات الأساسية اقتصادنا السوداني، وهي البنيات الضعيفة ومحتاجة للاستثمار، محتاجة لإصلاحات هيكلية، إصلاحات في السياسات واستثمار في الأموال، وتقييد في طريقة التعامل والتعاطي مع المشكلة الاقتصادية بشكل عام.
طيب، لكن الملاحظ أنه منذ اتخاذ هذا القرار الآن الدولار في السوق الموازي والبنك يعني حقق استقرار مشهود، وأيضا البنوك استقبلت كميات كبيرة من مدخرات وودائع وتحويلات المغتربين، هل هذا يعتبر نجاح لهذه السياسة؟
هو في حالة بتاع ترقب وحذر، يعني في حالة بتاع وقوف وانتظار لماذا، ما هي الخطوة التالية للحكومة. التجار منتظرين يشوفوا الخطوة التالية للحكومة، في ناس بيعتقدوا أن الحكومة عندها وعود بمبالغ ضخمة جدا بتغطي احتياجات السودان من العملة الصعبة، وبالتالي الحكومة بتبقى قادرة على أنها تتحكم في سعر الصرف. أصل الحكومة عشان تتحكم في سعر الصرف، اللي هو في سعر الصرف المدار، أن الحكومة عندها أدوات سياسة نقدية تقدر تتدخل عشان تحافظ على حدود السعر اللي هي دايرة. الأدوات شنو هي؟ أنها يكون عندها احتياطي، ويكون والحاجة الثانية اللي هي سعر الصرف، سعر الفائدة. سعر الفائدة في السودان ما واجب، وبعدين نحن ذات اقتصادنا ما في مرونة، لأنه أصلا الجنيه السوداني ما عملة جاذبة للمستثمرين، لأنه أصله ما في ثقة في إدارة الاقتصاد، وما في ثقة في الاقتصاد السوداني، وما في ثقة كاملة في أن الاقتصاد ماشي في اتجاه التعافي. بالتالي ما في دول بيجي يجيب امواله عشان يستثمرها في العمله السودانيه، فبالتالي سعر الفائده ده ملقي اصلا ما في وملقي. بالنسبه لاحتياطي الحكومه ما ينفع احتياطي. السؤال بيبقى، هل الحكومه بتقدر تنفي بالتزاماتها من احتياجات العمله الصعبه لكل القطاعات، من استيراد لوقود، من استيراد لقمح، من استيراد لأدوية، وكل احتياجات السودان؟ السؤال، هل الحكومة عندها القدرة؟ ده سؤال أنا أفتكر أنه مازن ما أعتقد، لأنه ما أعتقد، لأنه أصلا الوقود بتاعة العملة الصعبة الحجينة هي بسيطة جدا، ما بتغطي احتياجات السودان. فبالتالي الفارق بين ما نحتاج له وما متاح لنا من عملة صعبة حيظل، فده بيكشف إلى أي مدى الحكومة تقدر تثبت على سياستها وتثبتها وتحافظ على ده سؤال. فبالتالي على المدى المتوسط حتى في حالة الترقب والحذر، ده ما مؤشر أن الوضع الاقتصادي تحسن إطلاقا.
طيب بخصوص الدولار الجمركي، يمكن تم تحريكه من 15 إلى 20 الآن، ومستقبلا يمكن يتم تحريره وتوحيده مع سعر صرف الدولار. هذه النقطة يعني الآثار اللي يمكن
حقيقة هو أنا أتكلمت مع واحد من المستوردين هسه قبل أقل من ساعة، وقال لي أنه الحكومة عومت حتى سعر الدولار الجمركي، يعني بيقى تقييم السلع المستوردة بالقيمة السوقية حسب ما هو موجود في السوق من سعر. فبالتالي الحكومة ماشية في اتجاه التحرير الكامل أو مساواة سعر الدولار الجمركي مع سعر الصرف المعوض، ده الاتجاه الماشي. عشان كده الرسوم، يعني مثلا بيقول لي أنه رسوم الحاويات في الميناء زادت من حكاية 50,000 إلى 300,000، ورسوم كثيرة ماشية زايدة باستمرار. فبالتالي الحكومة ماشية في اتجاه أن حتى الدولار الجمركي ذاته يتلقي، ويبقى سعر الدولار في السوق الحر هو الذي على أساسه يتم تقييم السلع وحساب جماركة.
النقطة دي تأثير شنو على أسعار السلع والبلد بشكل عام؟
وطبعا عندها تأثير كبير، طبعا هتزيد من أسعار السلع، ده تأثير تضخم، هتزيد من التضخم. عموما يعني كل السياسات اللي اتبعتها الحكومة من تحرير سعر الصرف إلى زيادة الجمارك، ده هيكون عندها تأثير على المدى القصير، قريب هنحس بها في الأسعار لأنه الأسعار هتزيد، ودي تأثيرات تضخمية.
طيب أيضا الحكومة يمكن في الفترة الأخيرة اتخذت قرار إنشاء مجالس إدارة للشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، خاصة عاملة في المجال المدني، إلى أي مدى إنه النقطة دي يمكن تحقق؟
وهو مهم جدا أنه يتم إعادة كل الشركات القطاع العام التابعة للمنظومة الأمنية، من وزارة الدفاع لجهاز الأمن للبوليس إلى ولاية وزارة المالية. كل المال العام المملوك للدولة مفروض يكون تحت إدارة وزارة المالية، إيراداته ومصروفاته يتم مراجعتها بواسطة المراجع العام، إيراداته يخضع لوزارة المالية والمؤسسات التي تراقب المال العام وتكون مسؤولة منه، ويكون في شفافية كاملة. ده واحد من ثلاثة شروط المجموعة الدولية ألزمت السودان به، والسودان لحد هسه ما التزم. السودان مفروض من شهر ديسمبر 2020 ينشر تفاصيل الشركات بتاعت القطاع العام اللي هي مملوكة للجيش والمنظومة الأمنية وكده، والسودان ما تم ذلك. وحسا مفروض الشفافية المالية تتطلب أن السودان ينشر حساباته، ينشر تجارة السلع بالتاجر فيها، ينجو حجم التجارة فيها وكده. فدي مسألة مهمة جدا أنها فجاء، أفتكر أنه دي خطوة كويسة، مفروض ترجع تاني لولاية وزارة المالية، ترجع لمراجعة المراقب العام، وتخضع للضرائب وتخضع للجمارك، والناس يكونوا عارفين أنه الشركات دي بتجري، أنه سرية الملكية ومعاملاتها ده بيشجع على الفساد، ونزول ما بيكون عارف، لأنه إذا كان ما في أي حاجة حاصلة هم خافين سنة، يعني ده مال عام يعني. فبالتالي مفروض ولا ما الجيش القوات المسلحة يصرف لها من المال العام، ده ما ملك خاص بتاع الناس اللي هم قايدينها يعني. فبالتالي مفروض يخضع لولاية وزارة المالية، وده إجراء سليم جدا، أفتكر أنه مفروض يجيبوا شخصيات قوية قادرة أنها تلتزم باللوائح والنظم والقوانين وما يكون في تأثير عليها. عملوا لها مجالس ويتبدوا على وزارة المالية، ما تكون تابعة لوزارة الدفاع. وزارة الدفاع تقدم ميزانيتها، وزارة المالية تصدق لها ميزانيتها وتصرف على وفق الأسس المالية اللي تحكم المال العام. شفافية في المال العام، وشفافية فيما تقوم به الشركات دي من أعمال تجارية، دي مسألة مهمة جدا، ومسألة مفروض تتكشف وتتوضح، ما في سر، لأنها ده مال عام. وبالتالي إذا كان الوزراء ضعيفين وخضعوا للعساكر، وبيبقى ما حيكون في أي شيء بغير. لكن أنا بفتكر أن الشركات دي مفروض تكون مملوكة لوزارة المالية وخاضعة لوزارة المالية بشكل مطلق، والمراجعة العام ومجالس إداراتها مفروض يختاروا لها، مش الوزراء، يختاروا لها ناس كفئين في المجال المعين للتجارة المحددة يكون هم بديرها وتنشر موازنتها والناس يعرف مساهمتها كم وكذا المفروض يتم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة القدمة لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة، ولازلنا أيضا بنواصل في حلقاتنا المميزة بمناسبة عيد المرأة في 8 مارس. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذة والقيادية بالحركة الشعبية قيادة مالك عقار والناشطة الصحفية إحسان عبد العزيز. إحسان أهلا بك ضيفة عزيزة على الكنداكة، وكل سنة وأنت كنداكة عظيمة من كنداكات بلادي.
مرحب أستاذة هنادي، وألف شكر للتواصل، وألف شكر يعني راديو دبنجة الراديو المميز، يعني كان الصوت المعبر عن كل أبناء السودان في المراحل الصعبة والحرجة في مقاومة النظام. مرحب بك ومرحب ببرنامج كنداكة، والتحية لك والتحية لكل نساء السودان ونساء العالم في يوم العالمي 8 مارس.
شكرا لك. وبداية يعني كيف تنظرين لتناول قضايا المرأة في الصحافة والإعلام في السودان، يعني خاصة منذ سقوط النظام البائد؟
قضايا المرأة في الإعلام ما كانت لاقي حظها في الفترة الفاتت، وإلى حد كبير بعد التغيير وسقوط النظام يعني وجدت مساحة أكبر في الإعلام، مساحة أكبر بدليل حتى ظهور حتى المرأة نفسها في الإعلام بشكل أكبر، سواء كان على المستوى القنوات الرسمية والقنوات الخاصة الإذاعات، يعني بقت تأخذ مساحات أكبر بعد الثورة. لكن ده برضو ما زلنا نحن محتاجين لمزيد من التوسع في قضايا المرأة عبر الإعلام، محتاجين لبرامج متخصصة تتناول قضايا النوع، يعني لقت مساحات أكبر قلنا بعد الثورة، لكن نحن ما زلنا محتاجين للمزيد من التوسع في قضايا النوع، محتاجين لبرامج تكون متخصصة في طرح هذه القضايا وتكون تطرح بشكل علمي وتوع، يعني نحن محتاجين لتوعي المجتمع ومحتاجين لتعريف النساء بحقوق خاصة في حق الزواج واختيار الزوج وتسليط الضوء على كل الحقوق اللي بترتبط بالمرأة مثلا.
نعم.
برضو من الحياة المهمة نحن بنحتاج انه نسلط الضوء عليها التعريف بحقوق المرأة في المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. ليه؟ لانه في تشويه اعلامي كبير ضد الاتفاقية، يعني حتى هسه حاليا حتى بعد الثورة لسه ما زالت الدولة العميقة موجودة، ولما الناس بدوا يتكلموا عن اهمية التوقيع على اتفاقية سيداو كيزان ده طلعوا مظاهرة، النساء طلعوا مظاهرة ضد الاتفاقية وشوهوا يعني كثير من أهداف الاتفاقية وتكلموا عنها بطريقة طبعا مغلوطة جدا جدا. عشان كده نحن لسه منتظرين من الإعلام دور أكبر، فلسه ما زلنا محتاجين كثير في قضايا المرأة بالنسبة للإعلام، ولو إنه نحن تقدمنا إلى حد في الفترة الفاتت منذ الثورة، يعني تقدمنا إلى حد كبير، لكن ما زلنا نحتاج للمزيد من الاهتمام بقضايا المرأة في الإعلام السوداني.
نعم. يعني في تقديرك إنه قدر القنوات الموجودة عندنا الآن يعني أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق؟
هي ما كان في السابق، يعني هسه بقى في يعني في اهتمام، يعني وفي لقاءات في حوارات، يعني هسه مثلا بتلقي في الإذاعات في لقاءات كثيرة مع النساء الناشطات، مع السياسيات، مع نساء الحركات المسلحة، يعني في حراك كبير، لكن برضو نحب ما زلنا محتاجين للأكثر زي ما أنا قلت لك. لكن طبعا زمان ما كان بالعكس كل القضايا بتاعت القضايا اللي بتخص المرأة ما كان في طرح إعلامي في قضايا المرأة، لكن هسه في تقدم كبير. لكن زي ما أنا قلت لك نحن لسه محتاجين برامج متخصصة تحكي قضايا نوع بشكل واضح حتى في مناطق الريف وفي المناطق البعيدة من المدن الكبيرة وكذا، دي كلها محتاجة لأنه إحنا عبر الإذاعات تحديدا. عشان كذا أنا بشوف إنه زي راديو دبنجا وراديو تمازج وكل الإذاعات دي مهمة جدا لما بتصل الإنسان السوداني في أي مكان، يعني ما زي القنوات الفضائية ولا زي التلفزيونات ولا كذا.
نعم أستاذ إحسان، يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت يعني ذات تأثير كبير على صناعة القرار السياسي والقضايا الاجتماعية، كيف بتفتكري يمكن يعني نقدر نوظفها في خلق وعي أكبر بقضايا المرأة ومكافحة الحملات الموجهة ضد بعض الحقوقيات؟
أيوة، مواقع التواصل الاجتماعي هي طبعا أنا بحتبرها هي سلاح ذو حدين. فعلا يعني بيقى في حراك كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا بيأثر على القرار السياسي وفي تأثير إيجابي بعد الثورة، وده ظهر يعني بوضوح جدا في قضية زي قضية لينة المناهج وقضية احتغال صلاح مناع مقرر لينة إزالة التمكين. دي كلها قضايا يعني السوشيال ميديا لعبت فيها دور كبير جدا جدا كبير. أيوة، ولحد ما حصل تراجع في حتى في القرارات، حتى بالنسبة لصلاح مناع بعد فتحوا فيه بلاغات تحت كم من المواد وعشان يقدم لمحاكمات وكذا، الموضوع ده سينتهى. يعني برضو يبقى الموضوع بتاع لينة المناهج حصل تراجع فيه، يعني فعلا في تأثير. وكل القضايا السياسية السوشيال ميديا
يعني أثر فعلا فيها الناهي والآمر، يعني
فعلا ناهي لأنها هي رقيب، يعني رقيب قوي جدا، يعني في رقابة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رقابة قوية جدا جدا للعمل السياسي وللقضايا الثورة وأي تراجع يحصل الناس قاعدة تتناوله بنقد قوي جدا، ودي حاجة كويسة. لكن زي ما أنا قلت لك برضو هو سلاح ذو حدين، برضو بيقى في يعني المواقع دي عندها سلبيات كثيرة والله. يعني بنلقى إنه أول حاجة ظهور عدد كبير من المواقع الإلكترونية، يعني بعد الثورة عدد كبير جدا مواقع الإلكترونية، تعرف هي ذاتها منو الأنشاء واقف وراها منو، ودي قاعد تعمل يعني عمل مضاد، أنا بحتبره عمل مضاد ضد الثورة في بث الشائعة، يعني نشر أخبار يعني مغلوطة، ودي بتضر أكيد بأداء الفترة الانتقالية وبتضر بأداء الحكومة وبيعني وبتضعف الثقة الشعب السوداني ذاته في الحكومة. شائعات كثيرة جدا جدا يعني تتناول المسؤولين بشائعات، يعني أضرب لك مثل قبل أيام بسيطة، وطبعا دي فرصة كويسة لاستهداف النساء بالذات النساء المشاركات في الفترة الانتقالية. يجيب لك التصريح زي التصريح جابوه عن الوزير تحت الحكم المحلي، أصلا قضية بتاعت بطاقات قبلية أصلا ما عنده أي لا صلة له بأي بالواقع، يعني كلام ملفق نهائي، يعني وبعدك ينتشر انتشار يعني كبير جدا جدا، وهو في النهاية يكون ما عنده أي أساس من الصحة. فدي دي
يعني انه اضطرت انه الوزيرة تنفي، يعني ده بيوضح بجلاء يعني مدى تأثير السوشيال ميديا.
يعني المكتب الإعلامي حقها طلع بيان ونفى، فدي من الظواهر يعني الـ 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 الـ
السلبية
هي ما قلت يا سالبة انتشار الشائعات، يعني تلعب فيها الدولة العميقة وبقايا النظام تلعب فيها دور كبير، ومؤكد دي طبعا بتساعد على تأجيج الفتن والصراعات القبلية، ويعني مهم جدا انه نحن السوشيال ميديا قد تلا ضوابط وتلوايح لحد شروط لفتح القنوات، يعني ما تكون
تنظيم
المسألة دي. تكون عندها لوائح وقوانين وضوابط عشان يعني شنو هي، ما يكون عندها دور سلبي يتعارض مع حرية الصحافة أبدا، لكن في نفس الوقت تكون يعني شنو هي ما يكون عندها دور مضر بالثورة ومضر بأهداف الفترة الانتقالية.
طيب يا أستاذ إحسان، يعني قبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل ونجي راجعين تاني.
خطواته هي بتعدي ونظراته فيهم تحدي وكلماته أنا حفظة عندي شعار وهوية، هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية، يا ناس الله عليها توبة لايق عليها بعينيها ماشية وواثقة في مشيها بتزيد الهمة فيها والحنية تحت الشمس الشديدة واقفة ووقفتها عنيدة حمد الله البريدة صادقة ونقية شادة طريقة بإيدة مالية العالم بريدة ودماها الفي وريدة سودانية.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالأستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة والصحفية والقيادية في الحركة الشعبية قيادة مالك عكار. طيب أستاذة إحسان، هنالك قوانين أجريت عليها بعض التعديلات والتشريعات، إلى أي مدى سيكون لها إسهام في تعزيز حقوق وقضايا المرأة؟
أيوة، ما هي القوانين دي لحد الآن هو ما تم تعديلها، بس تمت إزالة، يعني ما تم تعديل شامل للقوانين بتنتهي حقوق المرأة، تمت إزالة إلغاء قانون النظام العام. لكن والله للأسف أنا أقول لك هسه في أحداث بتحصل إنه بموجب القانون ده أو هو بالرغم إنه تم إلغاؤه لكن بتتم ممارساته تتماشى مع سياسة قانون النظام العام، يعني ما زالت الحياة دي، يعني نحن نتمنى إنه تطبيق القانون يتم عادي. يعني والله في أحداث في الأيامات الفاتت، أيوة في أحداث تمت في الأيام الفاتت إنه يعني شابات تعرضوا للمضايقات والقبض عليهم وكذا، فبالتالي نحن لسه محتاجين للمزيد من الاهتمام بالقوانين، أيوة تعديل القوانين خاصة، يعني في قوانين كثيرة ما تم، يعني ما أيوة في قوانين هي ما زالت لسه موجودة، يعني مثلا في قوانين بالإضافة لقانون القانون الجنائي في كثير من المواد تحتاج للتعديل، قانون الأحوال الشخصية برضو محتاج لتعديل خاصة فيما يخص الولاية وسن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال، يعني دي كلها قضايا منتظر التعديل، يعني ظلم يعني النساء في السودان ظلم كثير جدا.
طبعا بالتأكيد
أيوة دي القضايا الأساسية، يعني تم يعني ظلم كثير من النساء بقانون الأحوال الشخصية، يعني فنحن محتاجين تعديل مواد في القانون الجنائي بتتضرر منها النساء بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة لأنه تابع تطبيق قانون النظام العام تماما، يعني إزالته من الواقع اللي نحن قاعدين نعيشه، يعني ما في مبرر أنه بعد ما تم إلغاء قانون النظام العام يتم القبض على شابة بسبب اللبس أو بأي نوع من الأنواع اللي بيسموهم شبهات، يعني
نعم.
بالإضافة إنه طبعا في قوانين لحد الآن من الناس ما يتم التعرض لها، اللي هي القوانين المحلية في الولايات.
زي شنو يعني؟ يا ريت لو ذكرتيها لنا بصورة أوضح.
في مثلا قانون وعلى الخرطوم لأفتكر 92، طبعا ده حرم النساء من العمل في بعض الأماكن زي طرمبات البنزين وفي الكافتريات، القوانين دي ما تمت إزالتها، هي لسه موجودة. يعني برضو قانون اللي هو زي ما أنا قلت لك قانون القوانين المحلية للولايات، مثلا زي ولاية القضار في عندهم قانون اسمه تزكية المجتمع، القانون ده بالمناسبة هو أشبه بقوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدول الإسلامية المتشددة، يعني ده قانون صعب جدا جدا، ده موجود في ولاية القطارف، يتم القبض على النساء ومطاردتهم بحجج الزي وبحجج أخرى كثيرة، يعني دي كلها قوانين يعني إحنا محتاجين إنها تتم إزالتها، يعني إزالتها.
أنا أفتكر إنه ده كلام مهم، يعني ومهم جدا في تمسك المرأة بحقها القانوني وحقها أيضا في إجراء يعني كافة التعديلات اللي بتحفظ لها يعني حقوق القانونية وحقها حتى في حرية الشخصية. طيب باعتباركم يعني يا أستاذة كقياديات في منظمات المجتمع المدني، ما هي رؤيتكم لبناء وأداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة مستقبلا وخاصة يعني في مناطق السلام والمجتمعات المقلقة؟
والله المجتمع المدني طبعا هو عنده دور مهم جدا جدا في توعية المجتمعات، رفع نسبة الوعي بالنسبة لقضايا النساء وقضايا المجتمع بشكل عام، ومحاربة العادات الضارة، يعني هو عنده دور مهم جدا. ولكن المجتمع المدني الآن محتاج إنه يعود إلى منصة التكوين الجامعة لأساسه. هو دوره الأصلي دور المجتمع المدني إنه مراقبة يعني الدور السياسي ليه هو مراقبة الديمقراطية، حماية الديمقراطية، مراقبة زي حسنا إحنا بنعيش عهد جديد في عهد الثورة. دور المجتمع المدني يفترض إنه يحافظ على هذه الديمقراطية ومتابعتها، وبالإضافة لإنه يلعب دور في القضايا الأساسية الأثر على المجتمع بإلغاء الضوء عليها، سواء كان يعني يلعب الدور ده بطريق مباشر أو غير مباشر، ويقوم بتدريب الفئات المجتمعية على حقوقها وتشجيع الشباب على النهوض بقدراتهم والعمل على رفع القدرات والتأهيل. وفي السياسة زي ما أنا قلت لك يجب أن نحصل دور في مراقبة الديمقراطية والأداء الحكومي وتأثيره على الديمقراطية والتخلص من هاجس. يعني يفترض إنه هسي المجتمع المدني نحن عندنا بعد الثورة بقى زيه زي أي حزب سياسي، يعني هو كان كدة المجتمع المدني في الحرية والتغيير، تقاسمت السلطة مع الأحزاب السياسية. يعني ده ما دور الأساسي، يعني هي دور زي ما قلت مراقبة الأداء الحكومي ومحافظة على الديمقراطية ومراقبتها، لكن يعني بقى في هاجس المشاركة في السلطة زي ما حدث في بداية الفترة الانتقالية بذات المرحلة الفاتت. يمكن هسا المرة دي الحكومة جات كلها من الأحزاب، لكن المرة الفاتت كان المجتمع المدني حاصص وشارك وتقاسم السلطة. ده ما دوره، ده ما دوره. عشان كده بالتالي تلقي إنه كده دوره في مراقبة الحكومة ومراقبة الأداء الحكومي ومراقبة الديمقراطية والمحافظة عليها بقى ضعيف. بقى ضعيف. فعشان كده أنا يعني بقول إنه المجتمع المدني هو وجوده مهم جدا في توعية المجتمع والارتقاء بالقضايا بما فيها قضايا النساء، قضايا الشباب، وقضايا المجتمع بشكل عام. تالي يجب عليه إنه العودة إلى منصة التكوين التي قام لأجلها. يعني
طيب سؤال أخير قبل ما نختم برامجنا، أستاذ إحسان عبد العزيز سياسية قيادية وفي نفس الوقت يعني صحفية من زمن طويل ولا تزال، أيهما تفضلين، ممارسة السياسة أم الصحافة، وأيهما أحب إليك؟
شكرا يا أستاذ هنادي. السؤال ده هو مهم لكن بحتبره سؤال صعب. بالنسبة لي إنه أنا بلقى نفسي والله في الاثنين، بلقى نفسي في السياسة وبلقى نفسي في الإعلام. يمكن دخلت باب السياسة من بدري جدا من في الحركة الطلابية، ونحن يعني في عايشنا القمع بتاع النميري. نحن كنا في الجامعات في الثمانينات عايشنا القمع بتاع النميري، قاومناه. أنا قريت في جامعة الزقازيق، قاومناه وكنا جامعة الزقازيق كانت من أول الجامعات اللي انطلق منها مؤتمر الطلاب المستقلين. بعد ذاك واصلت العمل السياسي عبر النقابات، وفي أول بعد الانتفاضة 85 كنا يا دوب تعينت في 13 مارس 85، وطوالي مباشرة دخلت في النقابات، ويعني دخلت المكتب التنفيذي، كنت سكرتير العام لنقابة المهندسين الزراعيين في الولاية الشمالية وفرعية الدامر، ولحد هو 89 تم حل النقابات. بعدها واصلت عملية السياسي في التجمع الوطني، كنت ممثلة للنقابات في دولة إريتريا بالتجمع الوطني في دولة إريتريا، بالإضافة لإني انتخبت على 3 دورات كأمين عام للتجمع النسوي بالأراضي المحررة شرق السودان وأسمرة. وبعد ذلك كانت بالنسبة لي أسمرة دي يعني كانت فرصة طيبة، لأنه أنا يعني ألاقي كل القوى السياسية والأحزاب السياسية وأطلع على برامجها وعلى أهدافها. من بين كل الخيارات دي كان مشروع السودان الجديد، كان مشروع جاذب بالنسبة لي، وأعلنت انضمامي. يمكن ما أعلنته مباشرة طوالي، لكن يعني تقريبا أعلنته في 2003-2004 كده أعلنت انضمامي للحركة الشعبية. ده بالنسبة للجانب السياسي. بالنسبة للإعلام برضو أنا كان عندي يعني توجه إعلامي أو رغبة في العمل الإعلامي، أو تسميها كنت بكتب مقاطع نثرية. تطور فيما بعد بقيت أكتب مقالات مطولة وكده. من الثانوي العام أنا كنت رئيسة الجمعية الأدبية، وهنا أذكر أستاذي العزيز الأستاذ كمال حامد الإعلامي والصحفي المعروف، هو كان أستاذي في الثانوي العام، كان بيشجعنا جدا. كنت أنا رئيسة، كان عمل مجلة حائطية اسمها إشراقة تيمنا بديوان التجاني يوسف بشير، هي كانت أدبية، أنا كنت رئيس التحرير هذه المجلة، وبتذكر دخلنا في كانت في مسابقات بتحصل في عيد العلم، بتذكر إنه نحن كنا بناخد دائما الجائزة الأولى.
دخلتي باب الإعلام من الهواية يعني.
أيوة دخلتها من الهواية، دخلتها كهاوية، دخلت الإعلام كهاوية وبكتب يعني بدري بكتب. هسه عندي مذكرات مكتوبة يعني من الثانوي العام، وأنا بكتب يعني عندي دفاتر فيها كتابات كثيرة، فيها مذكرات، فيها يعني بحكي فيها أحداث عبر العوام الدراسية. فده كان ده علاقتي كانت بالإعلام. بعد ذاك هو لما مشينا في أصمرة كنت ضمن أسرة تحرير مجلة عزة، وهي المجلة دي كانت يمكن المجلة الوحيدة على اسم المعارضة كانت في التأهيل. طبعا هي باسم لسان التجمع الوطني السوداني الديمقراطي، لكن كانت هي ما مجلة نسوية بحتة أبدا، هي بتتناول القضية السودانية بشكل عام، بتتناول كل القضايا السودانية.
كانت ناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي تقريبا.
المجلة كانت بتطلع باسم التجمع النسوي اللي هو رافد من رافد التجمع الوطني.
نعم.
تجمع النسوي السوداني الديمقراطي.
كانت شاملة.
أيوة ما كانت نسوية أبدا. أيوة كانت شاملة، بتتناول كل القضايا السياسية.
نعم.
فدي علاقتي بالعمل الإعلامي، ويعني زي ما بيقول الأستاذ الصديق العزيز فضيل الجماع دائما بيقول لي إحسان أنت صحفية بالفطرة.
نعم.
فأنا بالنسبة لي
الله بالصحة والعافية، ومن هنا يعني بنهديه تحيانا.
الله يبارك، الله يبارك فيك. فدي علاقتي بي قلت لك يعني ما بقدر يعني الاثنين انا بلقى فيهم نفسي حقيقه، والاثنين دائما بكون اني انا يعني عايزه يعني ما بحس انه انا بقدر يعني افضل دور على دول، لكن طبعا العمل السياسي لانه مرتبط بالوطن وباهداف الوطن، عشان كده انا بدي الزمن الاكبر. شكرا لك.
ونحن برضو بنشكرك على مشاركتك لنا في البرنامج. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة والصحفية والقيادية في الحركة الشعبية قيادة مالك عقار. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
يا بيت بلدي يا بلدي، عملت بعزمي في كل مجال، عملت نجوى وعز وأمان، مهندس
بكل مجال حقك في أواني. يا بيت بلدي يا بيت بلدي الأصل السوداني. يا بيت بلدي
دبنجة الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أغسل يديك بالمويه والصابون، غسل يديك عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. كلم أحبابك أهلك وجيرانك لينا وعلى جانك عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 27 مارس من العام 2021. السوداني يسدد متأخرات البنك الدولي للوصول للتمويل بقيمة 2 مليار دولار. إصابة وكيل أول وزارة الإعلام بفيروس كورونا وحالات الإصابة في ارتفاع. إحالة 33 بلاغا في أحداث معسكر كريندينغ للمحكمة المختصة بالجنينة. محلية دلقو بالولاية الشمالية تشكو من تردي مريع في الخدمات الأساسية. وزارة الداخلية تؤكد أن قانون النظام العام لن يعود مرة أخرى لأنه لا يتفق مع مطلوبات وشعارات الثورة. لجان المقاومة بإدارتي طيبة وأم سعدون التابعتين لمحلية غربي بارة تطالب بإقالة المدير التنفيذي وبعض من قيادات قوى الحرية والتغيير نظرا للفشل الإداري والتردي الخدمي. انطلقت بمحلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان البث التجريبي للإنترنت عبر الأغمار الاصطناعية عبر تقنية جي 4 بعد شكاوى تقدم بها مواطني المنطقة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.